أما في هذه الليلة فموضوع الدرس عن الأحاديث المتعلقة باستقبال القبلة وهي أربعة دروس. والحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أشكلت علينا القبلة وصلينا، فلما طلعت الشمس وإذا نحن صلينا لغير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. في الحديث يقول المصنف: رواه الترمذي وضعفه. حديث رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب. ثم قال الترمذي رحمه الله عقب روايته قال: وهذا الحديث ليس إسناده بذاك، ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث ابن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، هكذا يقول الترمذي. وأشعث ابن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ذهبوا إلى أن الإنسان إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فلا إعادة عليه وصلاته جائزة، فلا إعادة عليه وصلاته جائزة. نحن بذلك يقول ابن المبارك وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية. انتهى كلام الترمذي. إذن الترمذي رحمه الله أحل الحديث بهذه العلة وهي أشعث ابن سعيد أبو الربيع السمان. والحديث قد رواه غير الترمذي، رواه القيالسي في مسنده والدارقطني وابن ماجه وأبو نعيم والبيهقي وغيره. والحديث فيه علتان، الواقع أن فيه علتان، أولاهما ما أشار إليه الترمذي فيما سبق، أشعث ابن سعيد أبو الربيع السمان وهو ضعيف، لكن أشعث هذا قد توبع، تابعه راوي اسمه عمر بن قيس روايته عند الطيالسي والبيهقي. قال: حدثنا أشعث ابن سعيد وعمر بن قيس، لكن عمر بن قيس هذا لم أقف على من ترجمه، فأخشى أن يكون مجهولا. وفي الحديث علة أخرى أيضا، وهو أن في إسناده عاصم ابن عبيد الله، ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعاصم هذا ضعيف أيضا، حتى قال فيه الإمام مالك قال: شعبتكم هذا يشدد في الرجال ويروي عن عاصم. وذلك أن شعبة قد روى عن عاصم، مع أن شعبة كان متشدد لا يروي إلا عن الشيوخ الأقوياء الثقات، ولكنه تسامح بعاصم فروى عنه. فكان مالك ينتقده ويقول: شعبتكم هذا يشدد في الرجال ويروي عن عاصم. والغريب في الأمر أن مالك نفسه روى عن عاصم أيضا. وأغرب من ذلك أن شعبة سئل عن عاصم فقال: لو قيل لعاصم من بنى مسجد البصرة، لقال: حدثنا فلان، وقال: حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه فلان وفلان. يعني شعبة يتهم عاصم بتهمة عظيمة، أنه يعني أقرب ما يكون إلى يعني شدة الضعف، وربما يتهم بما هو أعظم من ذلك. يعني ظاهر عبارته قد يدل على شدة الوهم، أو لا يعني لا أظن إن شاء الله أنه يرميه بتعمد الكذب، ومع ذلك فإنه روى عنه. الشاهد أن عاصما هذا يعني يعتبر علة أخرى في الحديث، ففي علتان، وبناء على ذلك الحديث ضعيف، أقل ما يقال فيه أنه ضعيف، ولكن له شواهد. أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحاكم بعدما رواه قال رواته محتج بهم، رواته محتج بهم غير محمد بن سالم، فإنني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح. قال وقد تأملت كتابي البخاري ومسلم فلم أجدهما خرج في هذا الباب شيئا، يعني أن البخاري ومسلم ما خرج في باب من صلى لغير القبلة باجتهاده، لم يخرج في هذا الباب شيئا. لكن تعقب الذهبي في التلخيص كلام الحاكم وقال قلت محمد بن سالم هو أبو سهل واهي واحد، فدل على أنه واهي، فحديثه ضعيف جدا. لكن للحديث أيضا طريقان أخرى عن جابر، هذا طريق عن جابر الذي في محمد بن سهل، له طريق أخرى عند الدارقطني وغيره فيها العزرمي وهو ضعيف أيضا، وله طريق ثالث فيها جهالة. فالحديث طرق عن جابر، يعني طريقان منها قابلان للتقوي والانجبار. الشاهد الثاني للحديث أيضا هو حديث معاذ أو رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث الباب، وفيها أنهم لما استبانوا أنهم لغير القبلة شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد رفعت صلاتكم إلى الله عز وجل، ولم يأمرهم بالإعادة. وحديث معاذ رواه الطبراني في معجمه الأوسط كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وفي إسناده رجل يقال له أبو عبلة، أبو عبلة واسمه شمر بن يقظان. هذا الرجل ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل، ولم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل، فهو أقرب إلى المجهول، أقرب إلى المجهول. هذه الطرق الثلاثة الآن عندنا ثلاثة حديث، حديث الباب اللي هو حديث عامر بن ربيعة، وحديث جابر، وحديث معاذ بن جبل، كلها معلولة. ولذلك قال العقيلي في كتاب الضعفاء قال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت، لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت. وكذلك قال البيهقي هذا الحديث ليس له إسناد يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن القطان ضعفه، على أن هناك من العلماء من قوى هذه الطرق بعضها ببعض، كما فعل الشوكاني فإنه قال بعد أن ساق بعض هذه الطرق في كتاب ليل الأوطار قال هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها، رأى أن الأحاديث هذه الثلاثة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. على كل حال الأمر في ذلك إن شاء الله سهل، لأن المسألة التي يدل عليها الحديث نستطيع أن نستدل عليها بغير هذا الحديث حتى مع ضعفه، لأن طرقه كلها ضعيفة، وضعف بعضها أو أكثرها فيما يظهر لي غير قابل للانجبار، غير قابل للانجبار. لكن المسألة كما أشرت المتعلقة بالحديث سيأتي الاستدلال لها بغيره. الحافظ بن حجر رحمه الله رأى كما في كتاب الدراية في تخريج حديث الهداية رأى أن هذا الحديث يعارض ما صح من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن هذه الآية وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أنها نزلت في التطوع خاصة، تصلي حيث توجه بك بعيرك، قال نزلت في التطوع خاصة تصلي حيث توجه بك بعيرك. فابن حجر قال ان هذا يعارض هذا، والرواية الاخيرة عن ابن عمر نزلت في التطوع خاصة اسنادها صحيح كما يقول ابن حجر، والواقع انه ليس بين الروايتين تعارض. فكلام ابن حجر انه يعارضه يعني يشكل عليه ثلاثة امور. الامر الاول ان المعارضة على فرض ثبوتها هي في السبب خاصة، يعني في سبب النزول، يعني الجزء الذي يعارض رواية ابن عمر هو قوله فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أن بقية القصة فلا معارضة فيها. هذا وجه. الوجه الثاني أنه حتى سبب النزول ليس في معارضة صريحة، لأن قول ابن عمر فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله ليس صريحا في أن هذا هو سبب النزول، قد يكون قوله فنزلت يعني أن هذا لبيان الحكم ولا يلزم أن يكون هو سبب النزول. الوجه الثالث أن يقال لا يمنع أن يجتمع الأمران مع أن تكون الآية في من صلى بغير القبلة باجتهاد وكذلك تقول الآية في التطوع على الراحلة في السفر كما سيأتي بعد قليل. لا شك أن هذا الحديث وما بعده تتعلق بموضوع القبلة، تتعلق بموضوع القبلة، ولذلك سأتكلم عن القبلة في الصلاة. القبلة هي الجهة التي يستقبلها المصلي ويتجه إليها، سميت بذلك لأنه يقابلها وتقابله فتكون قبلة له. استقبال القبلة في الصلاة واجب بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نص في وجوب استقبال القبلة للمصلي. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب استقبال القبلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته الذي جاء فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا اللفظ هو إحدى روايات الإمام مسلم في صحيحه، فأمره باستقبال القبلة. ومن الأدلة على وجوب استقبال القبلة من السنة أيضا حديث أسامة بن زيد وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، يعني في حجة الوداع دخل البيت، فكبر في نواحيه كلها ودعا ولم يصلي فيه، ثم خرج فصلى في قبل الكعبة ركعتين وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. ومن الأدلة من السنة أيضا ما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة إلى جهة بيت المقدس، ثم صلى إليه بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزل عليه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فصلينا، فكانت أول صلاة، فكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فصلى معه رجال، ثم خرج رجل منهم فمر على قوم يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني صليت معه العصر إلى الكعبة، أني صليت معه العصر إلى الكعبة. فاستداروا كما هم إلى جهة الكعبة، استداروا من بيت المقدس إلى جهة الكعبة. فهذا الحديث دليل صريح على وجوب استقبال الكعبة، استقبال القبلة في الصلاة. ومثله أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين كان بمكة يصلي إلى جهة بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه، ويجعل الكعبة بين يديه، يعني يكون مستقبلا للكعبة ومستقبلا لبيت المقدس في نفس الوقت، فيجعل الكعبة بينه وبين قبلته التي هي بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرف إلى القبلة، ثم صرف إلى الكعبة، ثم صرف إلى الكعبة. والأحاديث في وجوب استقبال القبلة كثيرة جدا لا تحصى، لعلنا حديث الباب نفسه الذي سيأتي، حديث حامر بن ربيعة الثاني في قول غير أنه لا يصلي إليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي إليها المكتوبة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المكتوبة إلى عين، إلى عين، مفروغ منه، إلى عين، إلى الكعبة، كان يصلي المكتوبة إلى الكعبة. وأما الإجماع على وجوب استقبال، على وجوب استقبال القبلة وأنها شرط أيضا، وأنها شرط لصحة الصلاة، فقد نقل هذا الإجماع طائفة كبيرة من أهل العلم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر الإمام الحافظ بن عبد البر، وكذلك القرطبي صاحب التفسير، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي رحمه الله في المجموع. أما الشوكاني في ليل الأوطار فقد حكى الإجماع على وجوب استقبال القبلة، لكنه كأنه رحمه الله ينازع في الشرطية، يعني يقول هو واجب لكن ينازع في كونه شرطا لصحة الصلاة، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، فإن العلماء قبله نقلوا الإجماع على شرطية استقبال القبلة، والصحيح أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة كما نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والقرطبي والرشد والنووي وغيرهم من أهل العلم. فمن صلى بغير القبلة فصلاته باطلة ويجب عليه الإعادة إلا في الحالات التي سوف أذكرها الآن. فيما يتعلق بتشريع استقبال القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه السلام في مكة يستقبل بيت المقدس، وكانت هذه قبلة الأنبياء قبله، وظل هكذا صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأنصار لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه قام أحدهم، وهذا جاء في رواية حسنة الإسناد، قام أحدهم وهو أسعد بن زرارة في طريقه من المدينة إلى مكة وقال: لقد رأيت ألا أجعل هذه البنية مني برهن، يعني ما أود أن أستقبل أن أستدبر القبلة وأستقبل بيت المقدس فأجعل القبلة في ظهري. فصلى إلى جهة الكعبة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني كان الواجب عليك أن لا تستقبل الكعبة بل أن تستقبل بيت المقدس، لأن هذا الحكم لم ينسخ بعد، لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكث يستقبل القبلة، يستقبل بيت المقدس 16 شهرا كما ثبت في حديث البراء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يستقبل الكعبة، فكان يقلب بصره في السماء ينتظر نزول الوحي عليه في تغيير القبلة وتعديلها. فنزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى عليه السلام أول صلاة إلى الكعبة، وكانت صلاة العصر، ثم انتشر هذا الحكم بين أصحابه، وغضب اليهود لذلك غضبا شديدا وقالوا: لا يريد أن يترك من أمورنا أمرا إلا خيره ما ولاه عن قبلته التي كان عليها. فنزل قول الله عز وجل: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فرد الله تعالى كيد اليهود في نفوره. فيما يتعلق باستقبال القبلة، هو شرط كما ذكرت يسقط في أربع حالات، يسقط في أربع حالات. الحالة الأولى التنفل في السفر، فإن المسافر له أن يتنفل يصلي النافلة على أي جهة كان، كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية هي حال الخوف، حال الخوف إذا كانوا في حرب أو قتال فإنه يسقط عنهم استقبال القبلة إذا احتاجوا إلى استدبارها أو جعلها ذات اليمين أو ذات الشمال، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا قائمين قياما على أرجلكم أو ركبانا على رواحلكم. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا قياما قائمين على أقدامهم أو ركبانا على رواحلهم مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك قال نافع: لا أعلم ابن عمر روى هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه السلام يقول: تصلون قياما أو ركبان مستقبل القبلة وغير مستقبلها. ومن المعلوم أن المقاتل في حال المعركة الذي يصلي وهو واقف أو وهو راكب على راحلته أو على دبابته أو على طيارته أو على غيرها مما يحتاج إليه في الحرب، أنه يحتاج إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أو يجعلها ذات اليمين أو ذات الشمال، فأذن له بذلك حال الخوف. الحالة الثالثة التي يباح للإنسان فيها عدم استقبال القبلة هي حال العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة، وذلك كالمأسور إلى غير القبلة، إنسان مأسور أو مطلوب إلى غير القبلة، وجهه إلى الشرق مثلا وظهره إلى القبلة، ومثله المريض إذا كان مضطجعا إلى غير القبلة لا يستطيع أن يقعد ولا أن يقوم ولا أن يستقبل القبلة، فإن ذلك يسقط عنه لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإنه لا يلزمه إلا ما يقدر عليه. ومثل ذلك لو كان الإنسان في طائرة مثلا، مسافر في طائرة أو راكب في سفينة إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، مثل أن يقوم بعضهم يمين إذا وقف واستقبل القبلة يمين ويصاب بتعب وربما يحصل له ضرر أو لا يقدر على ذلك أصلا، كما إذا كان الإنسان في طائرة أحيانا ويخشى من خروج الوقت ولا يستطيع أن يقوم، ربما تكون الطائرة مثل ما يقول أحيانا في حال تتطلب من الراكب أن يظل في مكانه وأن يشد الحزام، قد يكون هناك كما يقول مطبات هوائية أحيانا أو في حالة نزول أو صعود، ولا يستطيع أن يؤجل الصلاة لو أخرها لخرج الوقت ولا يستطيع أن يستقبل القبلة. فنقول في هذه الحال إذا عجز فإنها تسقط عنه ويصلي حيث كان بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. الحالة الرابعة هي حال الجهل. الجهل إذا كان إنسان في حال غيب أو سفر ولا يعرف القبلة، تحرى ثم صلى، إنسان ما يعرف النجوم ولا يعرف مهب الرياح ولا يعرف مجرى الأنهار ولا يعرف، وليس في البلد مثلا المسلمين يسألهم وليس في البلد محاريب حتى يصلي إليها. طبعا هذا في العصر الحاضر ربما يكون حالات قليلة باعتبار أنه تقدمت الوسائل وأصبح هناك إمكانية لمعرفة القبلة في كل مكان من خلال البوصلة وغيرها من علامات معرفة القبلة وبعض الساعات وسوى، لكن افترض وجود هذه الحالة فإنسان صلى اجتهد وصلى بحسب ما يستطيع ثم بان له بعد ذلك أنه صلى بغير القبلة، هذا لا حرج عليه كما سيأتي تفصيل. إذا هناك أربع حالات يسقط عن الإنسان فيها وجوب استقبال القبلة، نعيدها باختصار. الحالة الأولى التنفل في السفر، الحالة الثانية حال الخوف، الحالة الثالثة العجز، الحالة الرابعة الجهل، هذه أربعة أحوال تستثنى منها أو تستثنى من القول بشرطية استقبال القبلة. أما فيما يتعلق بحديث الباب، حديث عامر بن ربيعة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأول ما يتعلق به راوي الحديث عامر بن ربيعة، هذا من الصحابة القدماء الإسلام من الأولين من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وما بعدها وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدة، منها حديث الآتي في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، و من عجيب قصص عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه لما أكثر الناس من الصحابة على عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته قام ليلة فصلى من الليل ثم اضطجع، فأتاه آت في منامه فقال له قم فصلي واسأل الله تعالى أن يقيك من الفتنة، فقام فصلى وسأل الله عز وجل أن يقيه من الفتنة. قال ابن حجر رحمه الله بل الرواية في موطأ مالك، قال فما خرج من بيته إلا جنازة رضي الله عنه وارضاه، وكان موته قبيل وفاة عثمان، قبيل مقتل عثمان رضي الله عنه أو مع مقتله أو بعده بيسير، وحماه الله تعالى وكفاه شر الفتنة التي ثارت في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه. وأما الكلام على الحديث من حيث الصحة وعدمها فسبق الكلام عليه، وأما المسائل المتعلقة في الحديث فعندنا مسألة واحدة تقريبا، وهي مسألة من خفيت عليه القبلة لسفر أو غيب فاجتهد ثم صلى ثم تبين أنه صلى بغير القبلة، تبين له أنه صلى بغير القبلة، فما حكمه؟ ما حكمه؟ أولا لو استبان له وهو في الصلاة، هذا الحالة المتفق عليها، لو استبان له وهو في الصلاة جهة القبلة فماذا يصنع؟ بعدما صلى ركعة تبينت له القبلة يتحول إليها، هذا أمر متفق عليه أنه يتحول إلى القبلة ويكمل قناته إليها، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية لو لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قضاء عليه، لا إعادة عليها، لو صلاته صحيحة بحالها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو قول للشافعي رحمه الله، اختاره بعض الشافعية كالمزني، وهو مذهب داود الظاهري، وأكثر أهل العلم يقولون لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، واحتجوا بأدلة كثيرة، منها حديث الباب، منها حديث الباب إن صح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتكم رفعت إلى الله عز وجل والآية نزلت فإنما تولوا فتم وجه الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أنهم أن صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليها. من الأدلة حديث البراء بن عازب المتفق عليه وقد سردته قبل قليل، وفيه أن ملأ من الأنصار من بني سلمة كانوا يصلون جهة بيت المقدس، فجاء الرجل وقال لهم أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، فاستداروا كما هم فصلوا إلى الكعبة. فهؤلاء القوم أول صلاتهم هل كانوا إلى القبلة الشرعية أم إلى غيرها؟ كان إلى غيرها، إلى لأن القبلة نسخت، فأول صلاتهم وقع إلى بيت المقدس مع أن القبلة كانت نسخت آنذاك، يعني قبل هذا بوقت كانت نسخت، بحيث أن الرسول عليه السلام صلى العصر إلى أين؟ صلى العصر إلى الكعبة، وهم صلوا أول العصر إلى أين؟ إلى بيت المقدس، فاستداروا كلهم. وما معنى استدارتهم؟ كيف استداروا؟ من يعرف كيف استداروا؟ أي معنى ذلك أن الإمام بدل ما كان في يعني أول المسجد أصبح وين؟ بدل ما كان في أول المسجد أصبح في آخره، هذا معنى الاستدارة. والجماعة كذلك يعني التفتوا التفات كامل وصووا الصفوف، والنساء مثلا إذا افترضنا أن المسجد فيه نساء بدل ما النساء في آخر المسجد رجعنا وصرنا في أوله، فالاستدارة ترتب عليها حركة كثيرة لا شك فيه، لكنها لمصلحة الصلاة، ثم صووا صفوفهم إلى جهة الكعبة وأكملوا صلاة ولم يقطعوا الصلاة مع أن أولها وقع إلى غير القبلة، فدل هذا على أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاده وأن هذا مبلغ علمه أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه. ومن الأدلة أيضا أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاده صلى كما أمر، صلى كما أمر بحسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطاع، بذل جهده في معرفة القبلة وتحريها بالوسائل التي يستطيعها ثم صلى. فمن أدى الصلاة في وقتها كما أمر فالأصل أنه لا إعادة عليه، الأصل أنه لا إعادة عليه، ومن قال بوجوب الإعادة فعليه الدليل. ومن الأدلة أو الحجج على أنه لا إعادة عليه أنه معذور بجهله القبلة الحقيقية فلا إعادة عليه، وكذلك أنه عاجز والشرط يسقط بالعجز، يسقط بالعجز، فهذه الأدلة كلها تدل على أنه لا إعادة عليه فيما صلى. هذا القول الأول. القول الثاني وهو القول الصحيح عند الشافعية أنه يقضي، أنه يقضي، وهذا القول أيضا نسب أنه رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض المالكية أنه يقضي. وحجة الشافعية في القول بالقضاء، حجة الشافعية بالقول بالقضاء، قالوا إن هذا الشرط لا يسقط بحال، إن الشرط لا يسقط بحال، فهو شرط أخطأ فيه فيلزمه الإعادة. قالوا مثل ما لو أنه صلى بغير وضوء ثم بعدما صلى تذكر أنه غير متوضئ، هل تجزئه صلاته؟ لا تجزئه صلاته، لا بد ان يعيدها. قال مثل ايضا ما لو صلى قبل دخول الوقت ثم تبين انه صلى قبل دخول الوقت، هل تجزئه صلاته؟ هل تجزي؟ لا تجزي، لا بد ان يعيد. قالوا فكذلك لو صلى لغير القبلة ثم تبين ان لغير القبلة يلزمه ان يعيد الصلاة. ويرد على استدلال الشافعية ان يقال بالفرق بين القبلة وبين ما ذكر. فاما بالنسبة لمن صلى على غير وضوء فهل نقول انه عاجز عن الوضوء؟ هل هو عاجز؟ ليس بعاجز، كان بامكانه ان يتوضا ولو على سبيل الاحتياط، فليس عاجزا عن ادراك الشرع، ليس عاجزا عن ادراك الشرع. هذا جواب. اما قولهم بالوقت لمن صلى قبل الوقت فنقول ان الذي صلى قبل الوقت لم يكن مخاطبا بالصلاه حين صلاها، لم يكن مخاطبا ولا مامورا بها، فوقع صلاته على غير امر الشارع، لم يكن الشارع امره بهذه الصلاه، فلما دخل الوقت بدا الامر له، فوجب عليه ان يصلي لانه لم يصلي في الوقت، لم يصلي في الوقت المأمور. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، كما أن الفقهاء يفرقون بين فعل المأمور وترك المحظور، يفرقون بين فعل المأمور وترك المحظور. فلذلك قالوا أن من استعمل خير القبلة باجتهاده ثم تبين له ذلك فلا إعادة عليه، لكن من صلى على غير وضوء فقد ترك أمرا أمر به فيجب عليه أن يعيد الصلاة. والصحيح قول الجمهور أن من صلى بحسب اجتهاده، أن من صلى بحسب اجتهاده ثم تبين أنه لغير القبلة أنه لا إعادة عليه، هذا هو الصحيح. إيه استدل بحديث البراء. هذا من الردود والأجبان، يقال هذا في نص حديث البراء وحديث الباب صح. نعم نسيت القول الثالث. القول الثالث يقولون إن تبين له ذلك خلال الوقت، إن تبين له ذلك خلال الوقت وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه، وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. وحجته أو مأخذ هؤلاء يقولون إن علم وهو في وقت الصلاة ما بعد خروج الوقت فإن الأمر لا يزال قائما في حقه، يعني لا يزال مطالبا بالصلاة ووقتها لم يخرج، فيجب أن يوقعها حيث أمر. أما إذا خرج الوقت فإن الأمر قد زال وانتهى. وهذا اللي القول ذكره الطيالسي في سبل السلام ولم ينسبه لأحد، ووجدته في بعض الكتب منسوبا للإمام مالك استحبابا، منسوبا للإمام مالك استحبابا، يعني أن مالك يقول أستحب له إن علم وهو في الوقت أن يعيد، أستحب له إن علم وهو في الوقت أن يعيد، لكن لا يلزمه بالإعادة، لا يلزمه بالإعادة. هذا كل ما في حديث عامر بن ربيعة. أما حديث أبي هريرة الثاني ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث رواه الترمذي وقواه البخاري، فهذا الحديث رواه الترمذي كما ذكر المصنف وقال حكمه هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ثم قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، يعني روي عنهم قولهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا، إما مرفوعا أو موقوفا. والحديث رواه أيضا ابن ماجه وصححه كما سبق الترمذي وقبله البخاري كما ذكر المصنف وقواه البخاري، وذكر هذا الزيلعي في نصب الرائع، ومن صححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي والشيخ الألباني في رواة الغريب. فالحديث على كل حال صحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد جاء للحديث شاهد آخر عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال الحاكم هذا حديث على شرط صحيح على شرط الشيخين، ورواه يعني حديث ابن عمر رواه البيهقي أيضا، والحديث روي مرفوعا موقوفا. يقول النووي يقول النووي في المجموع صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وصحة الموقوف عن عمر لا تؤكد على صحة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح مرفوعا وموقوفا على عمر رضي الله عنه وغيره. للحديث معنى يعني، حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة له معنى يعني. المعنى الأول أن الإنسان يصلي في كل مكان، كأنه قال الأرض كلها مسجد كما في الحديث الآخر، الأرض كلها مسجد، وهذا معنى غامض وبعيد. المعنى الثاني وهو المتبادل وهو الظاهر وهو الراجح، أن يكون المراد أن ما بين الجهتين قبلة، أن يكون المراد أن ما بين جهة المشرق وجهة المغرب قبلة، ويكون ذلك لأهل المدينة، لأن بالنسبة لنا نحن هنا قبلة أهل المدينة تكون إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنوب، فما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، وكذلك من يكون على مسامتهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وخراسان، الجزيرة موضع معروف في العراق وخراسان وغيرها، فإنما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، يعني لا يلزم أن يصيبوا عين القبلة وإن كان ينبغي لهم ذلك. ومما يؤكد أن هذا هو المعنى المقصود ما روي عن عمر، عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فتلك القبلة، إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فتلك أو فما بينهما قبلة. وهذا رواه الترمذي ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورجح الرواية عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر، وهذا المعنى كما ذكرت هو الراجح. أما بالنسبة لأهل البلاد الأخرى غير المدينة فلا شك أنه في كل بلد بحسبه، فبالنسبة لنا نحن هنا مثلا ماذا نقول؟ نقول ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب قبلة، فلو صلى الإنسان منحرفا عن القبلة انحرافا يسيرا فإن هذا لا يضر، لكن لا ينبغي، لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يتعمد ذلك، لا ينبغي له أن يتعمد ذلك، لكن هذا من باب التوسعة، وإذا احتاج إلى ذلك أو كان هناك انحراف في أصل القبلة انحرافا يسيرا فإنه لا يضر. هذا هو المعنى الصحيح في الحديث. الحديث يدل على فرض المصلي، فرض المصلي، ما هو الأمر المفروض على المصلي؟ أن يستقبله. أما من كان عند الكعبة معايلا لها، يعني يراها بعينه ينظر إليها، فهذا لا شك أن الفرض في حقه ما هو؟ أن يستقبل عين الكعبة ولو بعضها، أن يستقبل عين الكعبة، وهذا يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من كان يعاين الكعبة وينظر إليها يشاهدها أو في صفوف من يشاهدها فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وهذا كما ذكرت لكم إجماع أهل العلم. أما من كان غير معاين للكعبة بل هو بعيد عنها فقد اختلف أهل العلم الواجب عليه على قولين. الأول يقولون يجب عليه أن يستقبل الجهة، يستقبل جهة الكعبة، وهذا مذهب الجماهير ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو أيضا قول للإمام الشافعي، ومن سوء إلى جماعة من الصحابة كما سبق عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب ابن المبارك وجماعة من أئمة السلف أنهم يقولون يستقبل جهة الكعبة ولا يلزم أن يستقبل عين الكعبة، هذا القول الأول. و لأصحاب هذا القول حجج كثيرة أذكر منها باختصار ولعلنا نوجز كسب الوقت. لحججهم أولا حديث المال ما بين المشرق والمغرب تبدأ، فإنه دليل على أنه لا يلزم الإنسان أن يصيب عين القبلة إذا كان بعيدا عنها. ومن حججهم أن الصف الطويل صلاة صحيحة بإجماع أهل العلم، مع أنه يجزم لأنه ليس كلهم مستقبل القبلة، يعني إذا صلى الناس مثلا في مصلى العيد مثلا صفهم طويل جدا، لو قرر أن بعضهم أصابوا عين القبلة فإن من المجزوم به أن آخرون أن آخرين لم يصيبوا عين القبلة، ومع ذلك اتفق العلماء على صحة صلاة هؤلاء. ومن أدلتهم أيضا قالوا إن هذا يعني استقبال الجهة هو الممكن، وإن إلزام الناس باستقبال عين الكعبة في أماكن بعيدة أن هذا متعذر أو متعذر، متعذب او متعذب، يعني اما غير ممكن او صعب. من حججهم الآية الكريمة، ويقول الله تعالى أولي وجهك شطر المسجد الحرام. وما معنى شطر؟ يعني جهة المسجد الحرام، فدل على أن المطلوب هو أن يولي الإنسان وجهه جهة المسجد الحرام ولا يلزم أن يقيم عينه، إنما يجتهد في ذلك. ومن الأدلة ما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار وبنوا المساجد، ومن المعلوم أن كثيرا من هذه المساجد لو خرج منها خط مستقيم فإنه لا يمكن أن يقع على حيل الكعبة، ومع ذلك فصلاتهم في الأمصار كلها صحيحة بإجماع العلماء ولم ينكر ذلك عليهم أحد. هذه أهم الأدلة على أن المفروض هو استقبال الجهة وليس استقبال العين. أما القول الثاني فهو المصحح عند الشافعية وقول بعض المالكية ورواية عن أحمد، قالوا يجب استقبال عين الكعبة، يجب استقبال عين الكعبة حتى للدعوة. وأهم دليل لهم هو ما سبق حديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، دخل البيت وكبر في نواحيه ودعا ولم يصلي، ثم خرج فصلى في قبل البيت، قبل بضم القاف والباء أو بسكون الباء قبل البيت، وكأنه يجب أن تكون في قبل البيت، لكن المشهور في قبل البيت يعني في جهته، صلى في ركعتين ثم قال هذه القبلة، والحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة ماذا يعني؟ قوله هذه القبلة ماذا يعني؟ نعم، يعني ذكر العلماء لقول هذه القبلة ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو الذي ذكره النووي رحمه الله، قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة دليل على أن الذي يجب استقباله ليس الحرم كله مثلا، ولا مكة، ولا المسجد المحيط بالكعبة، وإنما المفروض استقباله هو ذات الكعبة، عين الكعبة. وهذا المعنى الذي ذكره النووي لا شك أنه صحيح، لأن أصل المأمور باستقبال ما هو الكعبة، ولذلك الذي يكون في داخل المسجد الحرام داخل المصلى أين يستقبل؟ يستقبل الكعبة. ولو استقبل الحجر هل يجزئه ذلك؟ يجزئه على الصحيح. إذا استقبل الحجر، حجر إبراهيم الذي هو إلى الشمال إلى الكعبة، إذا استقبله يجزئه على الصحيح، إلا طرفه من جهة الشمال فإنه ليس من الكعبة. الحجر من الكعبة نحو 6 أذرع ونصف أو قريبا من ذلك، هذا من الكعبة. فلو استقبله أجزأه على الصحيح، ومنهم قال لا يجزي، ولكن مما يدل على أنه يجزي أن الإنسان لو طاف داخل الحجر هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه الطواف، لابد أن يطوف خارج الحجر. إذن المعنى الأول في قوله هذه القبلة أن المقصود استقبال عين الكعبة، وهذا المعنى الذي ذكره النووي واحتمال وجوه جدا. ذكر الخطابي رحمه الله احتمالين آخرين في قوله هذه الكعبة. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى أن هذه القبلة الكعبة التي استقر التشريع عليها فلا تنسخ إلى يوم القيامة، تستقبلوها حيث كنتم، يعني تأكيد للحكم أنه باقي المحكم غير منسوخ لا ينسخ إلى يوم القيامة. المعنى الثالث الذي ذكره القرطبي أيضا، قال أن قوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة إشارة إلى أن إمام الحرم ينبغي أن يصلي في وسط الكعبة، يعني استحبابه، وإلا لو صلى في أي جهة منها أجزاء. فكان القرطبي يقول يستحب بمقتضى هذا الحديث على حسب ما فهم أن الإمام الذي يصلي بالناس الحرم لا يصلي إلى زاوية في الكعبة، وإنما يصلي إلى إحدى الجهات الأربع الأصلية. هكذا ذكر القرطبي، ولا أعلم دليلا لما ذكر، فإن الحديث ليس ظاهرا فيما ذكره رحمه الله تعالى. على كل حال حديث أسامة بن زيد هذا فيه أن النبي عليه السلام لم يصلي في الكعبة، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كما أثبته بلال، وحديثه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين. وأما قول أسامة أنه لم يصلي فهذا يعني أن أسامة مطلع على صلاة، ما علم أنه صلى، والصحيح أنه صلى، والمثبت حجة على الناس. وكذلك ربما كان الباب أغلق، الباب أغلق فعلا على النبي عليه السلام، فيمكن صار هناك نوع من الظلام، فما اطلع أسامة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ولذلك دفعها. والصحيح أن النبي عليه السلام صلى في الكعبة وصلى خارجها، وهذه حجة للجمهور على جواز الصلاة في الكعبة مطلقا، حجة للجمهور على جواز الصلاة في الكعبة مطلقا. وأيما أفضل، صلاة في الكعبة أو خارجها؟ في تفصيل في تفصيل. أما النافلة فإذا لم يكن مشقة ولا حرج فالأفضل الصلاة تسعة لأنها أفضل. وأما الفريضة فلا شك أن الأفضل الصلاة خارج الكعبة مع الجماعة يعني لمراعاة فضل الجماعة، لأن القاعدة الفقهية أنه إذا كان هناك تقويم بأمر يتعلق بذات العبادة وتقويم يتعلق بمكانها أيهما يقدم؟ يقدم الفضل المتعلق بذات العبادة على الفضل المتعلق بمكانها. الصلاة مثلا في البيت، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، مع أن المسجد أفضل من البيت، وذلك لأن صلاة في البيت لها فضل يتعلق بذاتها من حيث الخشوع وبعد الرياء وما أشبه ذلك من المقاصد المطلوبة للشارع. فتقديم الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من تقديم الفضل المتعلق بمكان العبادة. هذه كلها يعني استطرادات حول الحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إذا كانوا جماعة قليلين تصلوا في جوف الكعبة عند الجمهور أن هذا أفضل، عند جمهور العلماء أن هذا أفضل، وهو رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد. على كل حال هذه كلها استطرادات، نرجع للمسألة الأساسية، هل المفروض استقبال الجهة أو استقبال عيد الكعبة؟ ابن تيمية رحمه الله قال إنه ليس هناك خلاف حقيقي في هذه المسألة، كأنه رأى أن الخلاف له، لأن حتى الشافعية الذين يقولون يجب استقبال عيد الكعبة يعني لا يخطئونه إذا اجتهد فصلى ولو لم يصب عيد الكعبة. ولا شك أن العلماء متفقون على أن المطلوب أصلا والمتعبد به هو استقبال عين الكعبة، لكن ما متعجل للبعيد أو متعثر فيستقبل عين الكعبة بقدر ما يستطيع، فلو صلى إلى عين الكعبة أو إلى جهتها بقدر ما يستطيع فقد أصاب ما يجب عليه، ولا يلزمه شرعا أن يتحرى إصابة عين الكعبة ما دام بعيد، لا يلزمه أن يتحرى إصابة عين الكعبة ما دام بعيد. فالصحيح أنه لا يلزم استقبال عين الكعبة. ننتقل إلى حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ براسه ولم يكن يصنعه في المكتوب. عامر بن ربيعة سبق ترجمته رضي الله عنه، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السحر على راحلته يومئ إيماء صلاة الليل، يعني ابن عمر رفع على أنها صلاة الليل إلا الفرائض وحديث ابن عمر هذا متفق عليه، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر أيضا على راحلته. ومن شواهد حديث الباب أيضا حديث جابر وهو متفق عليه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على راحلته، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على راحلته في غير القبلة وحديث جابر هذا ثبت في رواية أخرى في صحيح البخاري أنه في غزوة أنمار إذا جابر يتكلم عن حادثة معينة، أن النبي عليه السلام كان إلى غير القبلة، كانت القبلة إلى يساره صلى الله عليه وسلم. زاد الترمذي في حديث جابر يومئ ويجعل السجود أخطر من الركوع، وفي إسناده أبو الزبير عن جابر وهو مدلس كما سبق مرارا. من شواهد الحديث أيضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على حمار وذلك في غزوة خيبر، والحديث رواه مسلم. وفيه عن أنس وغيره رضي الله عنهم أجمعين. قوله على الحديث الثاني، ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه، وكان إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل براحته القبلة فكفر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبة، وإسناده حسن. هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف، وقال المصنف هنا وسنده حسن، وقال النووي أيضا في المجموع سنده حسن، وصححه ابن السكن وابن الملاك في الحديثين مسائل تتعلق بالتطوع في المسافر. المسألة الأولى مسألة أن المسافر يجوز له أن يتطوع إلى غير القبلة، يجوز له أن يتطوع على راحلته إلى غير القبلة، وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن قدامة المغني وغيره أنه يجوز للمسافر المصلي إلى يصلي النافلة إلى غير القبلة، يعني أيا كانت هذه النافلة قيام الليل أو رواتب أو وتر على قول أن الراتبة تصلى في السفر أو على الراتبة التي تصلى كراتبة الفجر مثلا، ومثله صلاة مثلا أي صلاة نافلة أنه له أن يصليها على راحلته إلى غير القبلة، يعني إلى جهة سفره، إلى جهة سفره، هذا إجماع، هذا إجماع. لكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ الجماهير قالوا لا يجب، وإنما يستحب، لأن غاية ما ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، ومن المعلوم أن مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، وغاية ما يدل عليه الاستحباب. فقالوا يستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، لكن لا يجب عليه ذلك. فلو كبر تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة جاء. ولذلك أكثر الأحاديث الواردة مطلقة لم تذكر أنه كان يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام. هذا قول الجماهير وهو صحيح. وهناك قول عند الشافعي وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لحديث الله، ولا شك أن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف، لأن الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والفعل لا يدل على الوجوب. إذا ما الصحيح أنه يستحب للإنسان إذا تطوع في السفر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث كان وجه ركابه، ولا يجب عليه ذلك. ما هي الحكمة من هذا التيسير؟ الحكمة تتلخص في أمرين: لئلا ينقطع المسافر عن العبادة، ولئلا ينقطع المتعبد عن السفر. لئلا ينقطع المسافر عن العبادة، ولئلا ينقطع المتعبد عن السفر. من هذا التخفيف والتيسير والإذن للمتنفل في السفر المصلي إلى غير القبلة تنحصر، ما أقول تنحصر، لكن تتلخص في مظهر لنا في أمرين: أولهما لئلا يمتنع المسافر من العبادة، لأنه لو ألزم المسافر باستقبال القبلة ربما يكون سفر جهة ضد القبلة، يعني إلى غير القبلة، لانقطع من السفر، لانقطع من الصلاة وتركها. فلئلا تفوته الصلاة النافلة أباح الله عز وجل له أن يصلي إلى غير القبلة. والحكمة الثانية لئلا ينقطع المتعبد عن السفر، فإن بعض المتعبدين ربما لو لم يؤذن له في ذلك ورأى أنه سيتعقد على سفره طوال قيام الليل والعبادات والنوافل وصلاة الضحى وغيرها لترك السفر، والسفر لا شك فيه مصالح عظيمة للخلق، خاصة أهل الذكر والعبادة والخير والصلاح ينتجعون من السفر ملاك عظيمة، لئلا ينقطعوا من السفر خفض الله تعالى عليهم ذلك وأذن لهم بأن يتنفلوا حيث كان وجه ركابهم ولو إلى غير القبلة. هذه بعض الحكمة وهي من الرخاء والتخفيف الذي خفض الله تبارك وتعالى به عن عباده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. في مسألة ثانية في الحديثين وهي مسألة مهمة: هل هذه الرخصة خاصة بالمسافر أم تشمل المقيم؟ يعني مثلا عندنا الآن أصحاب الدوريات الذين يدورون في الشوارع، ربما يكون الواحد منهم يجلس 8 ساعات وهو يدور على السيارة لا يستطيع النزول، هل ترون بارك الله فيكم أنه لهم أن يصلوا النوافل إلى أي جهة كانوا، أم لا يجوز لهم ذلك باعتبار أنهم غير مسافرين؟ ما تقولون دام قبلكم؟ ها أنت الله، ها ماذا تقول؟ يدخل في حكم المسافر؟ قال لا يدخل في حكم المسافر. رأينا لأهل العلم طبعا الجمهور يوافقون الأخطار أو بالأصح الأخطار يوافق الجمهور، الجمهور من أهل العلم بما في ذلك الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبو حنيفة وأحمد والمذاهب المشهورة، كلهم يقولون هذه رخصة خاصة للمسافر، والأصل أن المصلي سواء كان مقتربا أو متنفلا مقيما أو مسافرا فرضه وشرطه أن يستقبل القبلة، البخاري لا يستثنى من ذلك إلا رخصة الواردة وهي بالنسبة للمتلفل في السفر، أما ما عدا فإنه باقي على أصل الحكم. فالذي مثلا يدور في سيارته داخل البلد داخل البلد لا يجوز له أن يتنفل إلى غير الحجه على راحلته، وحجتهم أن هذا هو الأصل. هذه واحدة. ومن حججهم قالوا إن جميع الأحاديث الواردة في هذه الرخصة جميع الأحاديث الواردة في هذه الرخصة فيها نص على السفر. فماذا الحديث أنس فيه السفر، حديث ابن عمر فيه السفر، حديث جابر قال في غزوة تبوك، وفي الحديث الآخر قال غزوة أنهار، حديث عامر ابن ربيعة في ذكر السفر، حديث ابن عمر كما ذكر إلى المدينة ومكة. قال فلم يرد حديث إلا وهو مقيد بالسفر، فدل على أن هذه الرخصة إنما تتعلق بالمسافر حتى لا تتعلق بغيره. هذا استدلال. أما أصحاب القول الثاني والقول هذا محكي عن أنس رضي الله عنه وهو قول لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وكذلك هو مذهب ابن حزم كما صرح به في المحلى، وهو مذهب الصخري من الشافعية، أبو سعيد الصخري من الشافعية، قالوا هذه الرخصة عامة للمسافر والمقيم، فمن كان على سيارته يجوب الشوارع فإن له أن يتنفل إلى غير القبلة. قالوا لأن الحكم واحد، والحاجة كما أنها للمسافر كذلك تكون للمقيم الذي يكون على سيارته. ومن الطريق أن بعض فقهاء الشافعية كما قاله القاضي حسين وغيره قالوا إن أبا سعيد الصخري هذا، أبو سعيد الصخري هذا ممن يقولون يجوز التنفل حتى في الحرم على الراحلة بغير القبلة. قالوا أبو سعيد الصخري هذا كان محتسبا في بغداد، كان محتسبا في بغداد وكان يجوب الشوارع على راحلته، يعني مكلف من قبل السلطان يعني مهمة أشبه ما تكون بمهمة الدوريات في عصر الحرم، يسمونها محتسب، فكان يتنفل على راحلة. فلعل أبا سعيد الصخري شعر بتشابه الحالين من خلال العمل أو الوظيفة التي كان يقوم بها، ولذلك أفتى بهذه الفتوى. ولا شك أن الراجح مذهب الجمهور أنه لا يجوز للمقيم أن يتنفل على راحلته، وذلك لأن الحكم كما سلف عام، الحكم خاص، الحكم العام واستثناء القبلة، استثناء من ذلك الرخصة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها الحد الذي وردت به وهو أن تكون في حال السفر. بعض الشافعية هذا قول مشهور عندهم، يقولون إذا كان جهة القبلة يتنفل ولو كان مقيما، يعني يجوز أن يتنفل على الراحلة، المهم أن يكون مستقبل القبلة. وحتى هذه أرى أنها لا تجوز، أرى أن المقيم لا يجوز له أن يصلي على راحلته نفلا، بل إذا تنفل فلا بد أن ينزل ويستقبل القبلة ويصلي على الأرض. كيف يصلي المسافر على راحلته؟ كيف يصلي؟ كيف يركع وكيف يسجد؟ نعم يعني يومي برأسه، كما ورد في حديث ابن عمر في حديث عامر الربيعة حديث الباب رواية البخاري يومي برأسه. وهذا الإيماء ورد مبهما في الروايتين الصحيحين في البخاري، قال يومي برأسه يعني الركوع والسجود، لكن رواية الترمذي وغيره فيها أنه يجعل السجود أخطر من الركوع، رعاية للأصل، لأن الأصل أن السجود أخطر من الركوع، فإذا أومأ للسجود خطر أكثر مما يومي للركوع، وهذا حسن في النظر والقياس ولا يخالف ما ورد في الرواية، بل يعبده رواية الترمذي عن جابر وإن كان فيها ما فيها. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه في فوائد أخرى غير ما سبق. من فوائد حديث عامر رضي الله عنه مشروعية التنفل في السفر، من فوائده مشروعية التنفل في السفر، وهذه اختلف فيها أهل العلم، لكن خلاصة القول الراجح في هذه المسألة أن المسافر يستحق له أن يصلي جميع النوافل إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. المسافر يستحب له أن يصلي جميع النوافل إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. إذن يستحب للمسافر أن يصلي صلاة الليل، وهذا واضح جدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل، كما في حديث ابن عمر الذي سقته شاهدا من حديث الباب قال صلاة الليل، يعني كان عليه السلام يصلي صلاة الليل على رحمه. المشروع للمسافر أن يصلي صلاة الليل، يشرع للمسافر أن يوتر، هذا لا شك فيه، بل معروف عند أهل العلم وأقول بوجوب وجوب الوتر، بل أبي حنيفة ورواية عند بعض المالكية بوجوب الوتر، وإن كان هذا القول مرجوحا ومما يدل على أن الوتر ليس بواجب، وهذا ما يعني هذه خلوها نتركها للفائدة الثانية ما نستقع الأحداث. إذا الوتر يصلى، الوتر يصلى. صلاة الضحى يصليها المسافر أو لا يصليها؟ يستحب له أن يصليها، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم هان فصلى في بيتها 8 ركعات وذلك ضحى حمل فتح، فصلاة الضحى تصلى. النوافل الأخرى مثل على القول بأنها ليست واجبة مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد وغيرها تصلى أيضا في السفر. ها؟ ركعتا الفجر، راتبة الفجر تصلى في السفر. وهكذا النوافل بين الأذان والإقامة تصلى في السفر. الخلاصة أن جميع النوافل المشروعة للمقيم فهي مشروعة للمسافر، لا يستثنى من ذلك إلا ركعتين قبل الظهر أو الأصح، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فهذه لا يشرع للمسافر أن يصليها. لكن لو صلى صلاة نافلة مطلقة لا حرج في ذلك. ومن فوائد حديث الباب، هذه الفائدة التي كنت أذكرها، من فوائد حديث الباب أن الوتر ليس بواجب، من فوائد حديث الباب أن الوتر ليس بواجب. وكيف نأخذ هذه الفائدة؟ من أين نأخذها؟ عن محمد من قوله ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني في الصلوات المكتوبات، مع ما صح من حديث ابن عمر الذي ذكرته في الشواهد أنه قال ويصلي على راحلته الوتر، يصلي الوتر على راحلته. حديث ابن عمر المتفق عليه ذكرته شاهدا لحديث الباب ذكر أن النبي عليه السلام يصلي الوتر على راحلته، فدل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان الوتر واجبا لا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. وقد ورد في أحاديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا جاء الوتر نزل فصلى الوتر فأوتر على الأرض، ثبت هذا في الصحيح. فنقول كان يفعل هذا حينا وهذا حينا، كان أحيانا يوتر على الراحلة وأحيانا ينزل فيوتر على الأرض يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه، في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان سافر معه رجل من أصحابه، فلما جاء هذا الرجل يوتر نزل من راحلته فأوتر، فقال له ابن عمر ما لك فعلت هذا؟ قال إنني نزلت يوتر. فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ إنه كان يوتر على راحلته. ولم يكن ابن عمر يقصد الإنكار عن هذا الرجل، لا، وإنما قصد أن يعلمه سنة ربما خفيت عليه، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته أحيانا. من فوائد حديث الباب أيضا، من فوائد حديث الباب وكلها فوائد كما تلاحظون نفيسة وعزيزة، من فوائد حديث الباب أن ما جاز في الفرض، أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، أن ما جاز في النفل جاز في الفرض. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ حيث أنا ما سألت جيدة لكن أكيد أنك أصبت نعم، يعني لأنك ذكرت موضع الشاهد وهو قول ولم يكن يصنعه في المكتوبة، لأن تحفظ الصحابة رضي الله عنه في شأن المكتوبة دليل على أنه لو لم يذكرها، لو لم يستثنها لكان حكمها حكم غيرها، فلما استثنى المكتوبة أنه لم يكن يصنعها دل على أن الأصل أن ما جاز في الفريضة، أن ما جاز في النافلة جازة الفريضة إلا ما استثنى. فقد ورد استثناءات كثيرة تجوز في النسل ولا تجوز في الفرض، منها موضوع الباب الذي هو صلاة النافلة إلى غير القبلة للمسافر على راحلته، هذا يجوز في النسل ولا يجوز في الفرض. وجاء مثل ذلك أحكام عديدة من يذكر منها شيء مما يتعلق بالنسل يجوز في النسل ولا يعني ما نقول يجوز في النسل ولا يجوز في الفرض، لكن ورد استثناء. لا حتى المشي في الفريضة للحاجة ممكن صحيح. الشرط الحاجة ذكر بعض السلف أنه يجوز في النافلة، لكن هذا ما ورد هنا، ما ورد هنا صانعي أحسن. الجلوس يجوز الإنسان أن يصلي النافلة قاعد، وثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقال صلاة القاعد على النص من صلاة القاعد. لكن هل يجوز أن يصلي الفريضة قاعدا؟ كلا، وقوموا لله القانتين فالقيام على قدرة أقنى من أقنى الصلاة. كذلك من الأحكام المستجانة ها ذكرنا عدم وجود استقبال القبلة. لا جواز قطعها، جواز قطعها، فإن المتطوع أمير نفسه شريطة لا يكون عابثا في الصلاة، فلو شرع في نافلة جاز له قطعها إذا احتاج إلى قطعها، مثل ما لو شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة وهو لا يستطيع أن يكمل النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام أحدها، فهنا الأولى به أن يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه البخاري. وفي رواية لأحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. أما إن كان يستطيع أن يتمها خفيفة ويدرك تكبيرة الإحرام أحدها فهذا أولى، هذا أولى. كذلك من الأحكام الخاصة معنا محمد نعم ما يتعلق بإطالة في النافلة فليطول ما شاء. وأذكر من الأحكام ما يتعلق بالالتفات، بالالتفات، فإن الرسول عليه السلام قال لما سئل كما في حديث عائشة عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. جاء في رواية عند أهل السنة فإن كان ولا بد ففي النافلة، فإن كان ولا بد ففي النافلة. أيوة يعني هذا من الفروق، هذا من الفروق أن النافلة يعني في نوافل مطلقة، في نوافل مطلقة. أما الفريضة فكما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا السؤال يتعلق باستقبال الكعبة لمن كان في الحرم. ذكرت أن من كان معاينا للكعبة يراها يستطيع أن يصيب عين الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فإن صلى إلى غيرها وجب عليه أن يعيد. إنسان داخل الحرم وبإمكانه أن يرى الكعبة أو يصيبها ثم صلى إلى غيرها وتبين له أنه صلى إلى غير الكعبة، هذا عليه أن يعيد الصلاة، صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. في الواقع أن أحكام القبلة، القبلة لها أحكام كثيرة، منها هل يجب إصابة يعني هل يجب وجود شيء شاخص يستقبل وهل تجوز الصلاة في سطح الكعبة، ومنها أحكام تتعلق بتاريخ الكعبة لم أحب أن أدخل فيها وإن كان فيها متعة ولذة وفائدة وعلم طيب إن شاء الله، لم أريد أن أدخل في هذا لأنني في نيتي إن شاء الله أن أتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل يناسب المقام ضمن الدروس العلمية العامة التي تنعقد يوم الأحد ليلة الاثنين. سوف أخصص إن شاء الله تعالى درسا يتعلق بالكعبة وذكر ما حدث للكعبة، ذكر مثلا حياة الكعبة في زمن ابن زبير وما حصل للمسلمين وبنائها وكيف كانت ويعني المراحل التي مرت بها، وسيكون في هذا إن شاء الله يعني فوائد عزيزة ونفيسة لم يحب أن أذكرها مختصرة الآن، فربما يفوت علينا فوائد أخرى أو أجل التفصيل في هذا الموضوع إلى أوانه إن شاء الله تعالى. إيه نعم دعوة النساء خلف الرجال. نعم نعم راتبة الظهر والمغرب والعشاء يخرجها من الأداء للسفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها في السفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصليها في السفر، إنما كان يصلي راتبة الفجر فحسب، وكذلك الوتر. نعم صلاة. استقبال عين القبلة، عين الجعبة. لا ما ممكن بالنسبة لمن كان موجودا يشاهد عين الكعبة، يشاهد عين الكعبة، هذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة عند جميع العلماء. ولذلك مثلا في المذهب عندنا الحنابلة يقولون كما في زاد المستقنع، يقول قرب من قرب من القبلة إصابة عينها، إصابة عينها، ومن بعد جهتها، يعني ومن بعد فقربه إصابة جهتها. قال أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية صلى إليها. يعني صلاة الفرض داخل الكعبة فيها خلاف، الجمهور على جواز ذلك، وأول أفضل أن ما جاز في الأرض جاز في النفل كما أسلف، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات رجح عدم الجواز، لكنه لم يذكر دليلا قويا فيها، لكنه ذكر حديث هذه القبلة، ذكر حديث هذه القبلة يعني الكعبة. فنحن نقول حتى الذي يصلي في جوف الكعبة يستقبل القبلة، يستقبل أحد جدرانها، لابد أن يستقبل أحد جدرانها. حديث بلال لما صلى في جوف الكعبة يدل على جواز الصلاة، حديث بلال يدل على جواز الصلاة. إذا كان مسافر على راحلته على سيارته يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير الكعبة في أي مكان كان، لكن أود أن أشير إلى ملاحظة مهمة جدا هذه يجب أن تعلق في الدرس، وهي أن الإذن للمسافر في التنقل على راحلته في السفر يجب أن يكون مقيدا بما إذا لم يترتب على ذلك مصلحة، أما يترتب على ذلك مفسدة فإنه يحرم عليه أن يتنفل على راحلة. مثل ماذا المفسدة؟ المفسدة مثل أن يكون هو سائق السيارة، أن يكون هو سائق السيارة، أن سائق السيارة يحتاج من يعني حضور الذهن والتركيز لأي عارض قد يعرض له إلى شيء كثير، ولا شك أن اشتغال وهو يقود السيارة بالنافلة نوع من التفريغ، لو ترتب عليه غرض لربما يؤاخذ به، مثل الذي يقود السياره لا ينبغي ان يشتغل بالنافله. هذا مثال. المثال الثاني اذا كان يترتب على النافله تفريغ لواجب وكل اليه، مثل الانسان قد لا يكون موسع ركب بجوار السعر، لكن مثلا معه جهاز او مطلوب منه ان يراقب وضعا معين، يراقب لضبط الامن او متابعة المجرمين او حفظ مصالح عامة للناس، تترتب ان يكون حاضر الذهن منتبه، فانشغاله بالنافل عن ذلك لا شك ايضا انه من باب الاشتغال بالنافل عن الفرض، فهذه يجب ان يقيد بها الاذن للمسافر بالتنقل على الراحلة، اذا ما لم يترتب على ذلك مفسدة تخصه خاصة به او عامة للناس. يسأل عن إنسان يقول مثلا في سفر وهذا الطريق الذي يسافر فيه طريق مخوف خائف فيه مثلا قطع طرق أو غير ذلك، فهل يجوز أن يصلي الفريضة على راحلته بغير القبلة؟ وهل هذا داخل في الخوف؟ طبعا الخوف أنواع، في إنسان يخاف بسبب الذعر في نفسه، يعني إنسان خواف يخاف في غير مجال الخوف، فهذا لا شك لا يؤذن له بهذا، لكن في إنسان طبيعي معتدل يعني خوفه معتدل ليس عنده تهور ولا عنده جبن أيضا وذحر، وفيه سلك طريقا مخوفة فعلا مخوفة ومعروفة وفيها لصوص وقطاع طرق يلحق به فهرب منهم إلى غير القبلة ولو انتظر لخرج وقت الصلاة، فهذا لا هو من يصلي على أي حال كان. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.